رحمه الله تعالى هو الإمام الشجاع والمهم والثاني القاضي الحاجة
استكمال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب أو الثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما، ولا يستنجي بيمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويجتنب وجوبا قاضي الحاجة استقبال القبلة الآن وهي الكعبة واستدبارها في الصحراء، وده الشيء الوحيد الواجب من أداب قضاء الحاجة. كل الأشياء إما مكروهات أو مندوبات، لكن هو شيء واحد بس هو إيه؟ أن يجتنب وجوبا قاضي الحاجة استقبال سواء البول أو الغائط استقبال القبلة الآن وهي الكعبة واستدبارها في الصحراء، إن لم يكن بينه وبين القبلة ساتر. طيب، بشرط ان هو يكون ايه، هو بيقضي حاجته ما فيش حاجه قدامه خالص، الارض مستويه. اما لو في كوم تراب كده وقضى حاجته وراه جاهز خلاص، يبقى في ساتر هنا خلاص، او اتخذ ساترا كما سياتي. لكن في الصحراء بس يحرم استقبال القبله واستدبارها اذا لم يكن هناك بينه وبين القبله ساتر، او كان ولم يبلغ ثلثي ذراع، أو بلغهما وبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع لذراع الآدمي كما قاله بعضهم. طيب، يبقى لازم يكون هناك ساتر. الساتر قالوا قدروه بحاجة اسمها مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل هو الرحل اللي هو عبارة عن إيه؟ جزء بيجلس عليه راكب الناقة أو راكب الذي يركب النوق أو الإبل، أو بيجلس على شيء اللي هو المدور كده، وله مؤخرة. المؤخرة بتاعته دي بتبقى 30 سنتي تقريبا، يعني ثلثي ذراع. المؤخرة الرحل قدرها ثلث ذراع يعني 30 سنتي. إذا كان أقل من 30 سنتي الساتر ده، ها، يبقى كالعادة، يبقى لازم يأخذ ساتر أكبر منه لو كان في الصحراء أعلى منه، وألا يبعد عن الساتر ثلاثة أذرع. الذراع تقريبا 46 سنتي ونصف، فيعني متر ونص، ما بقتش أكثر من كده خلاص. لازم يكون الساتر بينه وبين قبلة في مسافة ذراع ونصف، يعني متر ثلاثة أذرع، يعني متر ونص، ما يبعدش الساتر عن كده. لو بعد عن كده يبقى الساتر كالعدم. يبقى شرطين في الساتر: أن يكون ارتفاعه ثلثي ذراع وهو 30 سنتي، وألا يبعد قاضي الحاجة عن الساتر ثلاثة أذرع يعني متر ونص، ما يبعدش عنه كده. لو بعد عنه كده أو كان الساتر أقل من كده، يبقى الساتر ده حكمه كأنه ليس بساتر أي كالعدم. فلو كان في الصحراء يبقى يحرم عليه أن إيه يستقبل أو يستدبر الإيه القبلة والكعبة الشريفة. والبنيان في هذا كالصحراء بالشرط المذكور إلا البناء المعدى لقضاء الحاجة فلا حرمة فيه مطلقا. والبنيان في هذا أي في الشرط بتاع الساتر ده كالصحراء بالشرط المذكور، ألا يبعد عنه ثلاثة أذرع، وألا يقل ارتفاعه عن ثلثي ذراع 30 سنتي، ثلثي ذراع ثلاثة أذرع متر ونصف. مكان غير معد لقضاء الحاجة ده فيش إيه؟ والبنيان في هذا كالصحراء بالشرط المذكور، مكان غير معد لقضاء الحاجة، فهو عايز يقضي حاجته في ذلك المكان، يبقى يجب إن هو يأخذ ساتر في ذلك المكان خلاص، بالشروط بتاعة الساتر اللي احنا ذكرناها. طيب، إلا البناء المعد لقضاء الحاجة. اللي قضاء الحاجة بقى مش مشكلة، لا ساتر ولا ما ساترش، اللي هي إيه؟ أماكن قضاء الحاجة المعروفة يعني. إلا البناء المعد لقضاء الحاجة فلا حرمة فيه مطلقا، مش لازم يستقبل ولا يستقبل يستدبر، يكون ليس بينه ساتر، ما فيش حاجة، طالما لأن المكان ده مخصص لذلك الأمر هو قضاء الحاجة، فلا يشترط فيه ساتر ولا شيء. طيب، وخرج بقولنا الآن ما كان قبلة أولا، وبيقول إيه؟ ويجتنب وجوبا قاضي الحاجة استقبال القبلة الآن، خرج بقولنا الآن حاجة اسمها المحترزات. الاحتراز هو أن يستثني أو يعني يضع قيودا للحكم اللي هو بيذكره، فده معنى كلمة المحترز أو القيود يعني. وخرج بقولنا الآن، كلمة الآن دي خرج بها ما كان قبلة أولا كبيت المقدس، فاستقباله واستدباره مكروه فقط وليس بحرام. لو استقبل بيت المقدس أو استدبره بما فيش حائل ولا ساتر ده مكروه وليس بحرام، بخلاف الكعبة فهو حرام. ويجتنب أدبا، يبقى ده الشيء الوحيد المحرم. وبعد كده كلها آداب مندوبة وليست واجبة، أي تركها لا يحرم. ويجتنب أدبا قاضي الحاجة البول والغائط في الماء الراكد، أما الجاري فيكره في القليل منه دون الكثير. الماء الراكد يعني الماء الغير متحرك، كأنه في إناء أو في مستنقع أو ما إلى ذلك. ويجتنب أدبا قاضي الحاجة البول والغائط في الماء الراكد، أما الجاري فيكره في القليل منه دون الكثير، لكن الأولى اجتنابه. إنه يكره قضاء الحاجة في الماء القليل والكثير من الجاري. القليل زي إيه؟ اللي هي الربيع الصغير، زي الحاجات اللي بتجري فيها المية عشان تسقي الأراضي كده، حاجة صغيرة رفيعة، قنوات صغيرة كده. والكثير زي النهر. فيكره في القليل منه دون الكثير، يكره البول في الماء الجاري القليل دون الكثير، لكن الأولى اجتنابه، أي مطلقا بأنك لا يتغوط ولا يتبول في الماء الجاري ولا الراكد. وبحث النووي تحريمه في القليل جاريا أو راكدا. الإمام النووي ده المذهب أنه مكروه فقط ليس بحرام، وأن دي من الآداب. لكن الإمام النووي من اجتهاده أهو دي تعتبر من إيه؟ اختيارات النووي، أنه اجتهد بحث النووي تحريمه في القليل جاريا أو راكدا. ليه؟ الإمام نظر لمعنى معين وهو إفساد الماء، وأنه تفسد على نفسك وعلى غيرك، لأن الماء القليل هو ما قل عن قلتين، ففي جميع الأحوال إذا قضى حاجته في ذلك الماء أفسده، أصبح الماء ده متنجس، فأخرجه عن كونه يمكن استعمالا مطلقا، يمكن استعماله استعمالا مطلقا سواء في الوضوء أو في الانتفاع به في مأكل أو مشرب أو مطعم أو ما إلى ذلك. فهنا أفسده بأن أصبح الماء متنجس. الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة نجست، لم تغير أو غيرت فكله يبقى نجس. فلذلك الإمام النووي قال يبقى أنت أفسدته، يبقى ده نوع من نهى عن إفساد المال، عن الإسراف، ده كده أنت أتلفت عن الإتلاف، نهى عن إتلاف المال. وبحث النووي تحريمه في القليل جاريا كان جاريا أو راكدا. الماء القليل لو أقل من كلتين، الإمام النووي قال لك حرام أنك أنت تقضي فيه حاجتك، لأنك بتفسده على نفسك وعلى غيرك، فلا يستعمله أحد لأن أصبح متنجس. ويجتنب أيضا البول والغائط تحت الشجرة المثمرة وقت الثمر وغيره. تحت الشجرة المثمرة يجتنب البول والغائط أيضا على سبيل الكراهة، وقت الثمر وغيره. ليه؟ الناس بتنتفع بالظل وتجلس فيه، فالناس تلعن من فعل ذلك، من خضع حاجته تحت الشجرة، لأنه قد أفسد عليه المكان الذي يستظلون فيه. لكن هذا مكروه فقط وليس حراما على الغالب. ويجتنب ما ذكر أي قضاء الحاجة في الطريق المسلوك للناس، وفي موضع الظل صيفا وفي موضع الشمس شتاء، وفي الثقب في الأرض، لأن الناس بتنتفع بالمواضع دي. الثقب دي مسألة تانية، لكن في طريق الناس فالناس تلعن من يفعل ذلك في الطريق. وفي موضع الظل صيفا وفي موضع الشمس شتاء، لأن الناس هذه مجالسهم يستظلون صيفا في موضع الظل، ويأتون يستدفئون في موضع الشمس شتاء، فمن فعل ذلك فهو مكروه في هذه المواضع. وفي الثقب في الأرض، الثقب هو المستدير الداخل في الأرض، هذا يكره البول فيه، لأنه قيل أنه مسكن الجن، وقيل لأنه قد يخرج منه دابة فتؤذيك، يخرج منه عقرب حية الثقب ده، فلا تبول في الثقب، لا محل كراهة هنا، قد يخرج. قالوا إن قيل أنه مسكن الجن، وقيل أنه، وده الظاهر أيضا، أن الثقوب دي تكون فيها عقرب حية، فإذا أنت تبولت فيها أذتك وخرجت فتناثر عليك البول وقد تلدعك فتؤذيك بسم أو غيره. وهو النازل، والثقب في الأرض، وهو النازل المستدير، شيء نازل داخل الأرض مستدير. ولفظ الثقب ساقط في بعض نسخ المثل. طيب، ولا يتكلم أدبا لغير ضرورة قاضي الحاجة على البول والغائط، ما تكلمش لغير ضرورة، فإن دعت ضرورة إلى الكلام كمن رأى حية تقصد إنسانا لم يكره الكلام حينئذ. ولا يتكلم أدبا، أي يبقى إيه؟ ندبا، خلاص. وإذا تكلم يبقى ارتكب مكروها، كل ما يوصف بأنه أدب، ها؟ سبحان الله، الشرع الشريف جعل المندوب إليه قسمين، قسم ورد به النص بعينه وخصوصه، ها؟ هاتان الشجرتان خبيثتان، من أكل منهما يبقى التم البصل فلا يقربن مسجدا، وقسم لم يرد به النص وأتت به العمومات اللي هي الآداب دي، يبقى التم والبصل منصوص عليهم. طيب ما قيس عليهم من الأداء؟ يبقى كل ريح كريهة يكره إدخالها المسجد، خلاص. والمنصوص عليه بعينه اللي هو السنة، اللي هو أصل السنة، اللي هو بخصوصه التم والبصل، وما قيس عليه من عموم الآداب الداخلة تحت السنة أيضا، خلاص. يقول لك يكره أدبا، خلاص، أو يندب أدبا، يبقى ده إيه؟ داخل من عمومات الشريعة ومقيس على غيره من الفروع المنصوصة بخصوصها. ولا يتكلم أدبا لغير ضرورة قاضي الحاجة على البول والغائط، أي أثناء الخروج الخارج، كل ده المنهي عنه أثناء خروج الخارج، واضح؟ فإن دعت ضرورة إلى الكلام كمن رأى حية تقصد إنسانا لم يكره الكلام حينئذ، بل يجب، لقى واحد ضرير وحية هتقصده عشان تلدعه، يجب أن ينبهها، لقى واحد ضرير ماشي وفي بئر أمامه هيسقط فيه، يجب أن ينبهها. يبقى هنا إيه؟ الكراهة دي زالت تماما، بل حصل حل محلها الوجوب. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، أي يكره له ذلك حال قضاء حاجته. لكن النووي في الروضة وشرح المهذب قال إن استدبارهما ليس بمكروه، وقال في شرح الوسيط إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء، أي فيكون مباحا. وقال في التحقيق إن كراهة استقبالهما لا أصل له، وقوله ولا يستقبل إلى آخره ساقط في بعض نسخ المثل. قال ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، أي يكره له ذلك حال قضاء حاجته. لكن النووي في الروضة وشرح المهذب قال إن استدبارهما ليس بمكروه، وقال في شرح الوسيط، يبقى إيه؟ قال في، يبقى مفهوم كلام المهذب إن الاستقبال هو المكروه والاستدبار مش مكروه. قال في شرح الوسيط إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء، يعني ما فيش كراهة، أي فيكون مباحا. وقال في التحقيق، تحقيق كتاب جمع فيه الأدلة، إن كراهة استقبالهما لا أصل لها، أي من نص شرعي، وقوله ولا يستقبل إلى آخره ساقط في بعض نسخ المتن. وبهذا نكون قد انتهينا من آداب قاضي الحاجة، ونقرأ إن شاء الله تعالى فصل في نواقض الوضوء، نتكلم عن نواقض الوضوء. الفصل السابق في أي مشكلة، في أي مسائل، أسئلة؟ باعتبار البحر والنهر العظيم لا يكره فيه، لا قول، حد القليل قلتين، حد القليل، حد الكثرة والقلة قلتين، فما زاد عن قلتين كثير، قلتين فأكثر يبقى كثير، أقل من قلتين، ها؟ لا، قلتين فأكثر ده اسمه قدير، حتى القلتين هو الفاصل لا كراهة فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في نواقض الوضوء. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة متمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس المرأة الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلقة دبره على الجنين، أي أيضا بباطن الكف. دي الأشياء اللي بتنقض الوضوء. ونواقض الوضوء هي الأحداث، والحدث أمر اعتباري قائم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. الحدث تعرفه إيه؟ اللي هي نواقض الوضوء دي، ولذلك هي نواقض، ما بتكرش بالبطلان على ما سبق، لا دي بتنهي، ينتهي عندها الوضوء. فالنواقض الوضوء دي اللي هي الحدث، دي خريطة فيها أنواع من الأحداث، في حدث أصغر وحدث أوسط وحدث أكبر. الحدث الأصغر اللي هو الخارج من السبيلين، الحدث الأوسط اللي هو الجنابة، الحدث الأكبر هو الحيض والنفاس والولادة، واعتبر كل منهما ليه سميناه أصغر وأوسط وأكبر باعتبار ما يمنع منه. فمثلا الحدث الأصغر يمنع من مس المصحف ومن الصلاة ومن الطواف، ها يجي الأوسط يمنع من حاجات تانية وهي قراءة القرآن مثلا، ها يجي الحدث الأوسط يمنع من قراءة القرآن اللي هو الجنابة، يجي الحدث الأكبر يمنع من حاجات زيادة، يمنع الصوم، يمنع الصلاة اللي هو الحيض والنفاس والولادة، بتمنع الصلاة وبتمنع الصوم وتمنع الطلاق، واضح؟ فيبقى اعتبار كل حدث باعتبار ما يمنع منه، ماشي. وخريطة الأحداث دي اللي أنا شرحتها اللي هي الأصغر والأوسط والأكبر ومثلت لها، هي تسمى حدث. فقلنا في نية رفع الحدث، قلنا نويت رفع الحدث كده مطلقا، وأنا مش محدد نوع الحدث ده أوسط ولا أصغر ولا أكبر، يرتفع باعتبار أن كل مندرج في هذا الحدث سواء كان أصغر أو أوسط أو أكبر. والأحداث هي نواقض الوضوء. فصل في نواقض الوضوء يسمى أيضا بأسباب الحدث. طيب، والذي ينقض الوضوء أي يبطل الوضوء خمسة أشياء. أمال في المتن ستة ليه؟ خمسة. أمال في المتن كده بستة ليه؟ عندك المتن فيه ستة؟ أمال فين السادس؟ طيب، الحدث كلمة الحدث لوحدها دي حدث، في أسباب الحدث، فهو أطلق كلمة أسباب لأنه أراد به الأعم بمعنى كثرة، لكن هو الحدث شيء واحد بس وهو الخارج من السبيلين، وبقية الأشياء دي ليست أحداثا إنما هي أسباب للحدث، أي أنها مظنات ليخرج شيء من السبيلين، وهذه المظنات نزلناها منزلة المئنات، فالمظنة تنزل منزلة المئنة، مظنة يعني شيء مظنون، نزلناه منزلة القطر. الخارج من السبيلين ده حدث خلاص، خرج من السبيلين. طب النوم، ها هذا مظنة خروج الحدث، مز نقطة مني نقطة بول، ها يبقى مظنة. طيب زوال العقل برضو مظنة لخروج الريح مثلا، النوم خلاص، لمس المرأة الأجنبية مظنة لخروج المزي خلاص، لمس حلقة الدبر ها أيضا مثل ذلك، فدي مظنات، يبقى الحدث شيء واحد بس، وأتت الأشياء أخرى سميناها أسباب الحدث باعتبار أننا نزلنا هذه الأشياء المظنونة منزلة القطع، ها؟ فتنزيل المظنة منزلة المئنة، ده معناه إيه؟ تنزيل المظنون في منزلة المقطوع به. النوم مظنة خروج ريح، فقطعنا بأن خرج به، وقلنا أن النوم ناقض من نواقض الوضوء وأنه سبب من أسباب الحدث، فيبقى الحدث شيء واحد بس والخارج من السبيلين، وأسباب الأحداث هي البقية الأربعة، بقية الأربعة. طبعا لما اقول لك خمسه اشياء هتحفظها، واحد يقول لك هو خروج الدم ينقض الوضوء، نقض الوضوء خارج من سبيلين، نوع غير هيئة المتمكن، زوال العقل، لمس المرأة الأجنبية، لمس حق الضوء بطن الكف، يبقى لا مش الدم مش منهم، يبقى ايه حفظنا الخمسة عرفنا الدم مش منهم بس. قال فصل في نواقض الوضوء المسمات أيضا بأسباب الحدث، والذي ينقض أي يبطل، هو بدل يبطل الأفضل، طبعا الشراح قالوا إيه؟ ينهي الطهارة، خلاص؟ لأن الإبطال معنى يتضمن الكر بالبطلان على ما سبق، لكن أنا توضيت وصليت، لما أحدثت هل الصلاة بطلت اللي أنا صليتها؟ لا، إذن ده بينهي الإيه؟ بينهي الإيه؟ الوضوء، ولا يكر عليه بالبطلان باعتبار ما سبق، خلاص؟ والذي ينقض، ولعل كلمة ينقض أدق كمان، أي يبطل، الشرح قد يبطل الوضوء خمسة أشياء، أحدها ما خرج من أحد السبيلين، أي القبل والدبر، من متوضئ حي واضح، معتادا كان الخارج كبول وغائط، أو نادرا كدم وحصى، نجسا كهذه الأمثلة، أو طاهرا كدود، إلا المنية الخارجة باحتلام من متوضئ ممكن مقعده من الأرض فلا ينقض. والمشكل إنما ينتقض وضوءه بالخارج من فرجيه جميعا. طيب إيه الأول حاجة اللي هو الحدث نفسه؟ ما خرج من السبيلين، ده أول إيه الأحداث، أي القبل والدبر، من متوضئ حي واضح. طيب لو هو مش حي، اولا من متوضئ عشان ايه؟ يقطع وينهي الطهاره، الطهاره تنتهي بايه؟ بخروج الحدث، خلاص. من متوضئ من حي، لو الميت خرج منه الاشياء دي، ها، لا يجب ان هو يتوضا لانه خرج عن التكليف، ولا يجب وضوءه مره اخرى. يعني لو احنا لو غسلنا الميت وتم كل شيء التغسيل وبعد كده خرج منه شيء، يندب بس ان انا اوضاه مره اخرى، لكن لا يجب. واضح، عشان يخرج كلمة واضح، المشكل اللي هو الخنثى، المشكل من متوضئ حي واضح، مع انه هيبتدي يتكلم، العبارة كانت كافية خلاص، لكن هو ايه اراد ان يبين ويشير الى خلاف العلماء في المذاهب الاخرى. معتدا كان الخارج كبول وغائط، او نادرا كدم وحصى، الخارج المعتاد هو البول والغائط. طب ولو نادر الخارج ده ينقض الوضوء ولا لا؟ كدم وحصى، خرج دم من احد المخرجين او حصى، هل ده ينقض الوضوء او لا؟ خلاف بين العلماء. الشافعي يقول كل الخارج ينقض الوضوء معتادا او نادرا، لكن الامام مالك يقول الخارج النادر لا ينقض الوضوء. فيشترط الامام مالك انه يكون ايه؟ الخارج المعتاد. يبقى الامام مالك اي كل خارج معتاد هو اللي ينقض، الخارج غير المعتاد زي خروج الدم ليس معتادا، خروج حصى من القبل او الدبر ليس معتادا، فلا ينقض الوضوء عند الامام مالك. نجسا كهذه الامثله، خلاص، والدم والحصى ايضا، او طاهرا كدود، خروج الدود عند الامام مالك قلنا نادر وفي نفس الوقت طاهر، ما ينقضش الوضوء من جهتين، كونوا نادر وكونوا طاهر. فتلاقي كده ثلاث قواعد. الامام الشافعي يقول ايه؟ ناخذ الوضوء الخارج من السبيلين، من احد السبيلين مطلق. الامام مالك يقول ايه؟ الخارج المعتاد من احد السبيلين. الامام ابو حنيفه يقول الخارج النجس. دي كل واحد ضابط عنده. يبقى الخارج من السبيلين ناخذ عند الشافعي، اي شيء يخرج معتاد او غير معتاد، طاهر او نجس. الامام مالك يقول ايه؟ الخارج المعتاد النجس، الخارج المعتاد النجس. فخرج بكلمه المعتاد عند الامام مالك الخارج غير المعتاد لا ينقض، والخارج الطاهر لا ينقض عند المالكيه. الامام ابو حنيفه قال الخارج النجس مطلقا ولم من السبيلين. الإمام أبو حنيفة قال الخارج النجس مطلقا ولم يقيد بالسبيلين، فلو خرج الدم من جسم الإنسان ينقض الوضوء عند إيه؟ السادة الأحناف. عشان كتير كده واحد يجي يقول لك إيه؟ هو خروج الدم ينقض الوضوء؟ نحن شافعية نفتي له إيه؟ لا ينقض، لأنه ليس من الخمسة دول خلاص. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من خروج الدم ده أصلا، إنك نوع عندهم القاعدة تقول الخارج النجس، أي شيء يخرج نجس من الجسم سواء من القبل أو الدبر أو أي موضع ينقض الوضوء عند السادة الأحناف. فده تعريف لكل واحد بالضابط بتاعه. قال إلا المنية الخارجة باحتلام من متوضئ ممكن مقعده من الأرض فلا ينقض. مسألة كده فرع يقول إيه، أن لو أن واحد نايم ممكن مقعده من الأرض، النائم الممكن مقعده من الأرض لا ينتقد وضوء خلاص إلا بتيقن الخروج. الممكن مقعده إن مقعده ملتقى المنفذ ملتصق بالأرض ونايم كده وممكن مقعده، فده لا يمكن يخرج منه ريح ولا أي حد ماشي. ليه؟ لأنه لو تحرك خرج ريح، ولذلك هو ممكن مقعده. لو هو خرج منه ريح فهو هيصحى على طول، لازم يحس بيه خلاص، أو إنه يخرج الريح بعد استيقاظه ماشي، فهو يتيقن هنا. فالممكن مقعده لا ينتقد وضوء، وده اللي هتيجي في الايه النقد الثاني. فالنائم الموقد مقعده من الارض لو خرج منه المني في هذه الحاله لم ينتقد وضوء ماشي. ليه؟ لان وجب عليه الغسل بخروج المني خلاص، ولم يرتكب ناقضا من نواقض الوضوء بل ارتكب موجبا للغسل ماشي. ولذلك قلنا ايه، الا المنية الخارجة بالاحتلام من متوضئ ممكن مقعده من الأرض، ده متوضي ممكن مقعده من الأرض وخرج منه المني، يعني ده ما ينتقلش وضوء خلاص، لكن خروج المني أوجب الغسل. ولذلك في قاعدة تقول ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يوجب أدونهما بعمومه ماشي. ما أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه وخروج المني لا يوجب أدونهما ها بعمومه، لو لا يوجب إيه الوضوء بعموم الخارج. يبقى إيه واضح القاعدة ولا تاني؟ ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يوجب أدونهما أي الأقل منه بعمومه، لما خرج المني أوجب الغسل ولكن لم يوجب الوضوء، حتى على قول من قال إن إيه إذا أحدث ثم أجنب عليه وضوء وغسل. المسألة دي بقى اللي عندنا دي ما فيهاش غير الغسل بس، لأن الخارج هنا إيه المني خارج طاهر ها، فلم يوجب الإيه الوضوء، إنما أوجب الغسل. إلا المني الخارج باحتلام من متوضئ ممكن مقعده من الأرض، لأن الخارج ده أوجب الغسل ولم يوجب الوضوء. ليه؟ لأن هو متوضئ وجلس ممكن مقعده من الأرض ها، يبقى ما ينتقدش وضوء. فلما خرج منه المني أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل، وبالتالي لم يوجب أدونهما وهو الوضوء بعمومه، بعموم كونه خارجا من أحد السبيلين. إلا المني الخارج باحتلام من متوضئ ممكن مقعده من الأرض فلا ينقض. والمشكل أي اللي هو عكس إيه الواضح، من متوضئ حي واضح. طب لو كان متوضئ حي مشكل اللي هو عكس كلمة واضح، إنما ينتقد وضوءه بالخارج من فرجيه جميعا. المشكل هذا قلنا أنه عنده جميع آلات الرجال وجميع آلات النساء عاملة كاملة، لأن لو في ضعف في واحدة يبقى هو يترجح الطرف الثاني خلاص، هو بيوحيد ويمني وبيبول من فرجه ويبول من ذكره. طيب ده أشكل على العلماء ومش عارفين يميزوه ده ذكر أم أنثى، فهذا المشكل لا ينتقد وضوءه بالخارج من أحد السبيلين، لازم يخرج من السبيلين الاثنين عشان نتأكد أنه خارج من أحد السبيلين، لأن قد يكون الخارج ده ليه ما نقضناش وضوءه، ما هو ساعات احنا نضيق عليه وساعات ليه قلنا ما ينتقدش وضوءه، لان ساعات ما نضيق عليه وساعات نوسع عليه، ساعات نضيق عليه ما يكون الامر فيه ايه احتياط، لكن الامور السهله دي او ده هنا لو انه كان يبول بذكره وطلع ان هو انثى فالبول من ذكره لا ينقض وضوءه واضح. البول لو كان انثى وهو يبول من ذكري، كان حققت أنه هو أنثى خلاص، وهو يبول بذكري، فإذا الخارج من ذكري بولة لا ينقض وضوء، لأنه هذا خارج زي ما يكون إيه حاجة خرجت من عضو من إيه أحد أعضائه، مش عضو تناسلي، واضح؟ والعكس لو أنه كان أنثى، لو أنه كان ذكرا فبال بفرجه ها لا ينتقد وضوء، لأن هذا عضو زائد، وباحتمال أنه عضو زائد لا ننقض وضوء. ليه؟ لأن لو قلنا لا ننقض الوضوء إلا بيقين، خلي بالك برضو دي قاعدة تانية، أن الأصل أنت متوضئ، يبقى لا ننتقد وضوءك إلا بيقين، ده أحد الأسباب اللي احنا بنقولها دي هي أسباب الحدث. أما لو شككت يبقى الأصل بقاء الطهارة، أنا متوضئ وبعد شوية أقول نقضيت حاجتي ولا لأ، طب انا دخلت قدوت الماء ولا لا، ما فيش، يبقى ده شك طرا على يقين، يقين الطهاره طرا عليه شك بالحدث، يبقى افضل ماشي مع يقين الطهاره. فهنا ده لما هو كان بيبول بعضو زائد ليس عاملا لم واحتمال ان يكون العضو الزائد ده احد الاعضاء الاثنين، لم ننقض وضوءه لان الاصل بقاء الطهاره، وشككنا هينتقد وضوءه ولا لا، فنبقيه على اصل الطهاره باعتبار ان في شك ان يكون قد بال باحد بالعضو الزائد عنده. وبالتالي يقول ايه، يبقى ده مشكوك فيه، يبقى ايه لا نسلب يقين الطهاره ونستمر على يقين الطهاره الا متى نتيقن انتقد وضوءه بان يخرج من سبيليه، ماشي؟ ودي المساله. والمشكل انما ينتقد وضوءه بالخارج من فرجيه جميعا، اللي يخرج من فرجه نتأكد من خارج الوضوء، لكن نفترض أنه متوضئ ها وخرج من أحد فرجيه فقط خلاص، يبقى لا ينقض الوضوء ويبقى وضوءه صحيح. نقول له زي إيه بالظبط؟ إن هذا ليس لأن في احتمال ألا يكون ذلك فرجا أساسا، أن يكون عضو زائد، ولن نتبين ذلك إلا بعد أن يزول إشكاله. والاحتمال ده أنه عضو زائد كالذي جرح فخرج منه الدم، لو البول خرج من جنبي هل ينقض الوضوء؟ ما ينقضش، واضح؟ فعشان كده قلنا ايه المشكل لا ينتقد وضوءه الا بالخارج من فرجيه جميعا. والثاني اي من نواقض الوضوء النوم على غير هيئه المتمكن، وفي بعض نسخ المتن زياده من الارض بمقعده، والارض ليست بقيد، وخرج بالمتمكن ما لو نام قاعدا غير متمكن، أو نام قائما أو على قفاه ولو متكئا ولو متمكنا. طيب هيئة المتمكن أن يتربع ها يجلس متربعا ها ويمكن مقعده من الأرض، يعني يتأكد أنه وهو نايم كده لا يمكن يخرج منه حاجة، بالذات الريح، أن هو إلا لو مل الأمان أو أتى على اليمين أو أتى على اليسار. فلو نام نوما عميقا على هذه الصورة ها عارفين هيئة المتمكن طبعا تربيع وكده مربع وايه ممكن مقعده من الارض كده بشكل ايه كان مقعده متمكنه من الارض كده، فلا يمكن يخرج منه ريح وهو نايم نوم عميق الا ان هو يطلع لقدام او ينحني الى اليمين او الى اليسار فيخرج منه ريح، ولو انه تحرك لاحس بذلك خلاص. فالنوم دي ما تنقضش الوضوء وان كان نوما عميقا.